بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. ما زلنا مع فصل في السواك وسنن الفطرة. طبعا في الدرس السابق تكلمنا عن أحكام السواك، واليوم نشرح بشرح الفصل الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، وقال: فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة بكل عين ثلاثا، وحف الشارب وإعفاء اللحية، وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. هذا يسمى هذه الأحكام التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه تسمى بسنن الفطرة. عندي حول هذا الفصل مجموعة مسائل. المسألة الأولى: تعريف سنن الفطرة. تعريف سنن الفطرة، الفقهاء كما ذكرت يطلقون على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه، يطلقون عليها سنن الفطرة، أخذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطرة خمس: الختان وتقليم الأظافر ونتف الإبط. الحديث في الصحيحين. والفطرة في اللغة قيل هي الشق طولا، وقيل هي الاختراع، وقيل هي الخلق المبتدأ، مثل ما قال جل وعلا: فاطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقها سبحانه وتعالى. والسنن جمع مفردها سنة، وهي الطريقة، سواء كانت صحيحة أو باطلة، سواء كانت صحيحة أو باطلة، لكن هنا مقصود سنن الفطرة، السنن الصحيحة. ومعنى الفطرة هي مجموعة الأفعال التي اتفقت عليها الشرائع كلها. هذه معنى سنن الفطرة، يعني جميع الشرائع أتت بهذه الأفعال، جميع الأنبياء أتوا بهذه الأفعال. والفطرة في الواقع فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب، وهي ما فطر الله جل وعلا الخلق عليه من معرفته ومحبته وإيثار ما سواه، لذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة، يعني هذه الفطرة المتعلقة بالقلب التي هي الأصل للإنسان. طبعا الحديث قال: ثم اجتالتهم الشياطين فأبواه يهودانه أو ينصرانه إلى آخر. وفطرة عملية، هذا النوع الثاني، فطرة عملية، وهي هذه الخصال وما في معناها، الخصال هذه اللي ذكرتها وما في معناها. طبعا الفطرة الأولى تزكي النفس والروح وتطهر القلب، والفطرة الثانية تطهر ماذا؟ البدن، وكل واحدة تمد الأخرى وتقويها، كما ذكر وعبد الله شمس الدين ابن القيم في كتابه الماتع تحفة المودود. يعني هذا خلاصة كلام ابن القيم رحمة الله عليه. بالنسبة لسنن الفطرة، كثيرة باستقراء النصوص في السنة النبوية، تقريبا أوصلها بعض العلماء إلى 11 سنة. وعندنا حديث أبي هريرة وحديث عائشة. عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشال وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم. البراجم هي العقد اللي في ظهر الأصابع، هذه يسمونها غسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. حديث أبي هريرة ذكرته قبل قليل. المسألة الثانية: الحكمة من سنن الفطرة هذه. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ويتعلق بهذه الخصال، يعني خصال الفطرة، مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين يعني الصغرى والكبرى، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم، لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر به حسنها. في المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله ويحمد رأيه، والعكس بالعكس. انتهى كلام الحافظ رحمة الله عليه. المسألة الثالثة حكم سنن الفطرة من حيث الإجمال، يعني هذه السنن الآن المذكورة في حديث أبي هريرة في حديث عائشة ما حكمها من حيث الإجمال؟ حقيقة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها على السنية والاستحباب، ذهب فريق من أهل العلم قالوا بأن بمجموعها هي سنة. القول الثاني قالوا بأنها واجب، قد قال الحافظ بن حجر وأغرب القاضي، أغرب القاضي أبو بكر بن العربي، فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ كذا قال في شرح الموطأ. القول الثالث والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الراجح، أنها تختلف باختلاف، تختلف كل واحدة من حيث الحكم الشرعي عن الأخرى، عن الأخرى على وفق ما جاء به الدليل، على وفق ما جاء به الدليل. فأحيانا طبعا عندنا قاعدة أصولية أن دلالة الاقتران ضعيفة، تذكرون هذا ولا لا؟ سبق أن ذكرنا قاعدة أصولية أن دلالة الاقتران، ما معنى دلالة الاقتران؟ أن يأتي أكثر من، يأتي أكثر من أمر في سياق واحد، في سياق واحد، فهل هذا هذه الأمور كلها تحمل حكم واحد؟ بمعنى لو ورد مثلا مسألة فيها تحريم ثم قرنت مسألة أخرى بها، فإن دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيف، هذا هو الصواب. ولذلك الذي تميل إليه النفس وتطمئن له أن هذا يختلف باختلاف الحال، فليس مثلا قص الشارب أو عدم قص الشارب مثل ترك الختان للذكر مثلا، مثلا وهكذا. فالذي يظهر أن كل خصلة من سنن الفطرة لها حكمها الخاص، فهناك ما يجتمع تحت السنية مجموعة خصال، هناك ما يجتمع تحت الوجوب، وهناك ما هو متردد بينه. المسألة الرابعة عندنا قال المصنف رحمة الله عليه يسن حلق العانة، يسن حلق العانة، هذه المسألة الأولى. العانة طبعا هي الشعر النابت حول القبل أو حول الفرج، وهذا الشعر طبعا هو علامة على البلوغ، كما في حديث عطية القرظي قال حينما عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم فكنت ممن عرض ولم أنبت، فكانوا فنبات الشعر الخشن حول القبل علامة على البلوغ، علامة على البلوغ. طبعا تذكرون في حديث عائشة جاء لفظ الاستحداد، هو معنى حلق العانة، والاستحداد معناه استعمال الحديدة، يعني الشفرة، الشفرة الآن لإزالة الشعر الذي حول القبل. ولذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طرقا، يعني تطرقهم ليلا حتى تستحد المغيبة، تمتشط الشعثة وعليك بالكيس، يعني تستحد المغيبة يعني تزيل الشعر. ولا شك أن في إماطة هذا الشعر فيه نظافة، لأنه شعر العانة يتجاوز أماكن الاستنجاء، ولا شك بأن إزالته أقرب إلى الطهارة، وهو من جملة المستقدرات المستقبحة طبعا إذا بقي طبعا وطال. بالنسبة لحكم حلق العانة، هذا محل خلاف بين العلماء. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أيضا إلى أن حلق العانة سنة مستحبة، سنة مستحبة وليس بفريضة لازم، فهو من سنة الفطرة ولذلك هو سنة. القول الثاني، ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق كابن العربي المالكي وأيضا الشوكاني اليماني إلى أن حلق العانة واجب، من الواجبات، من الواجبات. طبعا جمهور العلماء استدلوا بحديث أبي هريرة الفطرة الخمس اللي ذكرناه قبل قليل، وابن قدامة رحمة الله عليه يقول هو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش تركه. ابن قدامة يذكر كلام الجمهور. النووي رحمة الله عليه يقول معظم هذه الخصال ليست بواجب، لاحظ كلام النووي دقق فيه، يقول معظم هذه الخصال ليست بواجب عند العلماء، وفي بعضها خلاف وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره. هذا يشير إلى قاعدة ماذا اللي ذكرتها أنا قبل قليل، قاعدة أن دلالة الاقتران غير صحيحة، يعني عفوا دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. يقول النووي كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد، والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب، هذا كلام النووي. طبعا الذين قالوا بالوجوب من العرب المالكي والشوكاني استدلوا بحديث أبي هريرة نفس حديث أبي هريرة، قال ابن العربي والذي عندي أن الخصال المذكورة في هذا الحديث كلها واجب، فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدمي، فكيف من جملة المسلمين؟ سبق أني ذكرت هذا القول. وأيضا استدلوا بحديث زيد بن أرقة كما سيأتي معنا، حديث زيد بن أرقة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، قالوا وليس منا يدل على أنه كبيرة. وجه الدلالة أن الأخذ من الشارب واجب، قالوا كذلك شعر العانة الذي ينتظمه الوجوب ضمن هذا الحديث. الراجح هو مذهب الجمهور، سأبين بعد قليل التوقيت في مسألة أخذ شعر العانة وأيضا قص الشارب وتقليم الأظفار، يعني سأجعلها مسألة مستقلة، لأن هذه السنية على قول الجمهور قد تحرم إذا طال الأخذ وفحش، سأذكرها بعد قليل. طيب عندي المسألة الخامسة، قال رحمة الله عليه ونتف الإبط. نتف الإبط، الإبط هو الشعر النابت في باطن المنكب، الإبط هو الشعر النابت في باطن المنكب. طبعا جمهور الفقهاء على سنيتي، جماهير الفقهاء على سنيتي، وبعض العلماء مثل ما ذكرت قبل قليل بالنسبة لابن العرب المالكي والشوكان يذهبون إلى الوجوب، سبق تقرير هذا قبل قليل. فالمسألة نفسها في مسألة شعر العانة، طبعا نتف الإبط فيه رفع للأذى الذي تنفر منه النفوس، لأن هذا المكان في الغالب يعرق، وإذا بقي الشعر صدرت رائحة مستقبحة مستكرهة عند الناس، ولذلك النفوس تنفر من هذا. لذلك المسلم مطالب بأن ينظف إبطه بإزالة هذا الشعر ويأخذه. وأخذ هذا الشعر من هذا المكان أسهل لخروج أبخرة القلب وأطيب أيضا لريح الآدم. طبعا هنا قال ونتف الإبط، النتف معروف وهو أخذ الشعر باليد بقوة، وهذا قد لا يقوى عليه كل واحد، النص جاء بالنتف، لكن هل يقوم الحلق مقامه؟ الجواب نعم بإجماع العلماء، لم يخالف في هذا أحد. والنتف يبطئ عملية نمو الشعر، ولذلك لا يستطيعه كل واحد، لا يستطيع، فلو حلق مثلا يأخذ الحكم نفسه. المسألة السادسة، قال رحمة الله عليه وتقليم الأظفار أو الأظافر، والمقصود بالأظافر أظافر اليدين والرجلين، أظافر اليدين والرجلين، لأن الأظافر لا يخفاكم بأن تركها تطول، يجتمع تحتها أوساخ، يجتمع تحتها أوساخ، هذا مستقذر ومستقبح. وأيضا المسلم يطالب بأن لا يتشبه بالحيوانات، ومعلوم أن هناك حيوانات تصيد بمخالبها وتفترس بأظافرها ومخالبها وصورتها قبيح، صورتها قبيح، والمسلم مطالب بأن يتنظف ويتطهر من مثل هذه الأشياء. طيب الآن التوقيت، وسأقدم ما يتعلق بقص الشارب. الآن ما أتينا إلى قص الشارب، لكن أخذنا الآن حلق شعر العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، قص الشارب سيأتي بعد قليل. لكن بالنسبة للتأقيت، ورد ما يدل على تأقيت إزالة الشعر والأظفار، ورد ما يدل على تأقيت، يعني بمعنى أن لها وقت. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما. وقت لنا، من الموقت؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب الشرع، صاحب الشرع. إذن هناك حد ينتهي إليه ترك شعر العانة والإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، وهو إلى 40. الشوكاني رحمة الله عليه قال: المختار أنه يضبط بال40 التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية، إلى انتهاء تلك الغاية. ولأهل العلم كلام فيها، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظفار وقص الشارب تختلف من حيث نموها من شخص إلى آخر، تتفقون معي ولا لا؟ ها؟ فتجد بعض الناس يعاني، يقول أنا أظافري شهر ما تنمو، لديه شعر خفيف أيضا في مثلا شعر الشارب، شعر الإبط، الإبطي، شعر العانة، تختلف. ولذلك هذا يعني يختلف حكمه عمن تنمو أظافره وشعر بدنه. فعموما أستطيع أن أرتب يعني هذه المسألة بالتالي، أجعلها على 3 مراتب. المرتبة الأولى من السنة إزالتها كلما طالت، والأفضل كل أسبوع، والأفضل كل أسبوع، كل أسبوع يزيل الإنسان شعر أظافره، يقلم أظفاره ويشيل ويزيل شعر عانته وإبطه، ويقص أظفاره ويقص شاربه كل أسبوع، هذا أفضل. وهل ورد يوم معين؟ ما ورد. كل ما ورد في الأحاديث أن الأخذ يوم الخميس أو يوم الجمعة لا يصح في هذا الشيء، لا، ليس له أصل، لا يصح في هذا الباب شيء أن يأخذ الإنسان يوم من السنة أن يأخذ يوم الخميس أو يوم الجمعة، ما في شيء من هذا القبيل. لكن بعض الفقهاء يستحب ذلك لأجل الجمعة، يقول لأن يوم الجمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي، ومشروع للإنسان أن يتطيب وأن يتجمل وأن يتنظف، ومن جملة النظافة إزالة الأظفار والشعر، واستحب كثير من السلف حتى كانوا يأخذون هذه الأشياء يوم الجمعة، ورد عن بعض السلف أنه يأخذ يوم الخميس استعدادا ليوم الجمعة. الثانية يكره تركها إلى 40، يكره تركها إلى 40، يعني تركها حتى وصل 40 يوم، فتبدأ الكراهة لما تصل إلى 40، لأنه وقت لنا كما في الحديث الصحيح، وقت لنا إلى 40، فإذا بلغت 40 يوما يكره هنا. المرتبة الثالثة يحرم تركها بعد 40 إذا فحشت من حيث الطول، من حيث الطول، لأن العادة أن الأظفار والشعر بعد 40 تطول، وهذا مخالف للفطرة السليمة، وأيضا مؤذي ومستقبح، مؤذي ومستقبح. لكن إذا جاء شخص قال لا أنا ما تطول عندي، إذا هذا حالة مستثنى، هذا حالة مستثنى. إذا بعد 40 يدخل في النهي كما ذكر الشوكاني وغيره. بالنسبة للمسألة الثامنة، هل هناك طريقة معينة في ترتيب قص الأظفار وقص الشارب؟ مثلا الشارب سيأتي وأخذ كذا، ما عندنا طريقة معينة، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما يذكر الفقهاء يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم يعني كما يذكر الفقهاء، ما في دليل، ما في دليل على هذا. ولذلك نرجع إلى حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فما كان من باب الطيبات فيبدأ باليمين، وما كان من باب المستقبحة فيبدأ باليسار. طيب الآن قص الأظافر، هل هو إزالة للأذى أم هو اتباع للشرع؟ هنا يأتي دو يعني كلام الفقهاء من حيث يعني يبدأ باليمين أو باليسار. قص الشارب نص بعض الفقهاء خاصة بعض الحنابلة قال يبدأ بشاربه من الأيمن يقصه، في دليل؟ ما في دليل إلا الدليل هذا العام، الدليل العام. المقصود بأن هذا راجع إلى ما يستطيعه المكلف. طيب من ضمن هذا، من ضمن هذه المسألة، هل يجوز استعمال الليزر في إزالة الشعر؟ الليزر تعرفون هذا من الأشياء النوازل الجديدة والأمور الطارئة التي يعالج بها الشعر الغير مرغوب فيه ويستعمله الناس مثلا. الأصل الجواز، الأصل الجواز والحل والإباحة، إلا في حالة الضرر. فإذا ثبت أن هذا الإنسان يتضرر من استعمال الليزر بحيث يؤثر على صحته على أعضائه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان لا يؤثر عليه فيجوز، لأن المقصود هو إزالة هذا الشعر. والشارع الحكيم ما بين لنا نوع الآلة اللي نستخدمها في إزالة الشعر، ما عندنا دليل. فكل ما يزيل شعر العانة والإبط مثلا فإنه يجوز، يجوز إزالة، يجوز استعمال، استعماله، استعمال هذه الآلة. ولذلك الآن الليزر أحد الأدوات التي يزال بها الشعر، وقد ويقولون بأن الليزر هذا لما يزال به الشعر تطول مدة نمو الشعر، فيكون مريح للإنسان في مسألة النمو، نمو الشعر من حيث الفترة الزمنية. طبيعة الحال مثل ما ذكرت مهم جدا أن نعلم بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، هذه مسألة مهمة. طيب ينشأ سؤال هنا بالنسبة لمسألة إزالة شعر العانة، هل لمن رغب في إزالة شعر العانة أن يعرض نفسه على المختص؟ الأصل أن الإنسان يباشر إزالة شعر العانة، طبعا الإبطين ليست من العورة، لكن شعر العانة لأنه هي في محل العورة، فإن الأصل أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه، يباشر ذلك بنفسه، هذا الأصل. لكن إن عجز عن ذلك ما استطاع أن يزيل هذا بنفسه، فهل يعرض نفسه على أخصائي أو تعرض نفسها على أخصائية؟ هذه مسألة حقيقة من المسائل المهمة والتي حولها خلاف. الحنابلة جعلوا من الأعذار المبيحة لكشف العورة حلق العانة لمن لا يحسن ذلك. الحنابلة نصوا على هذا، جعلوا طبعا عندهم الأصل حرمة كشف العورة، لكن للضرورة يجوز في حالات، ذكروا الختان طبعا، ذكروا مثلا القابلة لما تولد الحامل، وذكروا التطبب مثلا، ومن جملة ما ذكروا مسألة حلق العانة لمن لا يحسن حلق عانة، لمن لا يحسن حلق عانة. ولكن طبعا هذا ليس بإطلاق، وذلك لما ذكرت من قاعدة حرمة كشف العورات، إلا للزوج وإلا للزوجة وإلا لملك اليمين كما جاء بذلك الأحاديث، وأنه لا يلجأ إلى هذا إلا لضرر. العز بن عبد السلام رحمة الله عليه له كلمة جميلة أو عبارة في مسألة ستر العورات، قال ستر العورات والسوآت واجب، وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكن يجوز للضرورات والحاجات، أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه ونظر الأطباء لحاجة المداواة، وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات. قال: ويشترط في النظر إلى السوءات لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات، وكذلك يشترط في النظر إلى سوءة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوءة الرجال لما في النظر إلى سوءاتهن من خوف الافتتان، وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الإليتين. الشربين الشافعي أيضا له كلمة قال: واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهم، وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجأ إلى ذلك، لأن في التحريم حينئذ حرجا. أيضا يضاف إلى هذا أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدر كما هي قاعدة فقهية، فإذا الرجل عرض نفسه على أخصائي فإنه لا يكشف عورته كاملة وإنما في منطقة العام، كذلك المرأة إذا عرضت نفسها على أخصائية فإن لا تتوسع بكشف العورة وإنما في منطقة إزالة الشعر. المسألة التاسعة قال رحمة الله عليه: والنظر في المرآة والطيب، عفوا، والنظر في المرآة والتطيب الطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. هذه ثلاث سنن من سنن الفطرة كلها تدخل في مسألة التجمل، مسألة التجمل التي جاءت بها الشريعة. طبعا الشريعة جاءت بالدعوة إلى التجمل وإلى التنظف، التنظف يكون في البدن والتجمل يكون في المظهر، يكون في المظهر. وهذه الأشياء الثلاثة سنة في القول الراجح من أقوال أهل العلم. لاحظتم كيف الآن الفرق بين السنن والفطرة، ذكرنا شيء واجب شيء سنة. طيب، قال: والنظر في المرآة. المرآة هي الشيء الذي يعكس صورتك حينما تنظر إليه، والعلة أو الحكمة حتى يزيل الإنسان ما عسى أن يكون قد سقط عليه من أذى شوه مثلا نظرة، أو حمد الله وشكره على أن حسن خلقه فينظر الإنسان في المرآة. قد ورد تروى طبعا حديث يعني محل بحث وكلام عند أهل من جهة الإسناد، أدعي مثلا ما في النظر إلى المرأة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، أو فحسنت خلقي فحسن خلقي، هذا عند البيهقي من حديث عائشة. وأيضا يعني أحاديث وردت في هذا في مسألة النظر إلى المرأة، وثبت عن ابن عباس أنه كان ينظر في المرأة، فقيل له في ذلك: كيف يعني أنت مشغول في المرأة وكذا يتزين ويتجمل؟ قالوا: لمن؟ قال: لزوجتي. قال يعني كان متعجب، فقال: يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن المرأة تتجمل لزوجها كذلك الزوجة تتجمل لزوجته. ويقول حنبل الذي عمه الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول: رأيت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد، وكانت له صينية، صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط، مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من قراءة جزئه نظر في المرآة واكتحل وامتشط، رحمه الله تعالى. إذا النظر في المرآة يعني من سنن من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة، لأن هذا فيه هو وسيلة إلى التجمل. قال: والتطيب الطيب، التطيب الطيب طبعا، وأفضل الطيب المسك، أفضل الطيب المسك. وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في الطيب قال عن المسك: هو أطيب الطيب. لما ذكر المسك قال: هو أطيب الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم حتى يرى وبيص الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. وورد في حديث أظن عند النسائي ضعيف أربع من سنن المرسلين، وذكر منها التطيب لكنه ضعيف، لكن بالجملة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد الطيب يتعاهد الطيب صلى الله عليه وسلم وهو المطيب صلى الله عليه وسلم، مع أن عرقه مثل المسك وأفضل من المسك، لكن كان قدوة حتى يقتدي به أصحابه وأهل الإسلام. طبعا نافع يقول كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم. طبعا الألوة نوع من أنواع الطيب. وأيضا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. طيب الرائحة، إذن الطيب طيب المسلم. لذلك الطيب ليس له وقت، لكن يتأكد يوم الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويمس من طيب أهله، يتأكد يوم الجمعة. والعلماء قالوا يتأكد كل عند كل اجتماع، يعني فيه اجتماع الجمعة العيدين مثلا، قالوا يتأكد ذلك، تأكد ذلك. والمسلم مطالب بأن يعني دائما تكون رائحته طيبة. والاكتحال كل ليلة في عين ثلاثا، لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل بالإثمت كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. وهذا الحديث أيضا منتقد من جهة الإسناد، هو عند أحمد وأصحاب السنن، أظن عند الترمذي وابن ماجه. طب بالنسبة للاكتحال، الاكتحال على ضربين. الضرب الأول اكتحال على سبيل التطبب، والضرب الثاني اكتحال على سبيل التزين، على سبيل التزين. أما الاكتحال على سبيل التطبب فهذا راجع إلى ما يعني يصفه الأطباء أو يصفه من له عناية بمثل هذا، من حيث الاستعمال كثرة أو قلة. وأفضل الكحول الإثمت، أفضله الإثمت كما وردت بذلك الأحاديث. فليس للاكتحال بالنسبة للمتطبب في عينيه حد، إنما يكتحل ولو باليوم مرة أو مرتين على حسب ما يصفه. فإذا قالوا لا ما يصلح مرتين في اليوم أو ما يصلح كل يوم، يلتزمها يلتزمها. أما الاكتحال على سبيل التزين فهذا يعني الأصل أنه للنساء، الأصل أنه للنساء، المرأة هي التي تكتحل، لكن لا يمنع الرجل أن يكتحل أيضا إذا احتاج إلى ذلك، مثلا يعني في مثلا المناسبات مثل الجمعة مثل كذا، قالوا لا بأس. وإن كان بعض العلماء يكره هذا، يقول الرجل لا يتزين بالكحل وإنما يتطبب بالكحل، وهذا الذي يظهر يتطبب فقط، ولو بقي أثر الكحل لا حرج في ذلك. المسألة العاشرة قال: وحف الشارب. حف الشارب، طبعا الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، هذا هو الشارب، الشعر النابت على الشفة العليا. وقص الشارب سنة مؤكدة باتفاق العلماء، سنة مؤكدة باتفاق العلماء، لأن الشارب إذا طال فإنه ينقص على نقص الأكل بالطعام، وكذلك الشرب، خاصة إذا شرب الإنسان شرابا ملونا كاللبن والعصير فإنه يعلق بشاربه، وهذا مما يستقبح وينفر من يشاهد هذا الإنسان، ما يرضى أحد أن يرى ذا شارب مثلا على شاربه لبن أو عصير أو دسم أو شيء من هذا القبيل، هذا طبيعي إذا طال ونزل على الفم. ولذلك ابن عبد البر يقول: وقد أجمعوا أنه لا بد من قص شاربه أو حلقه، هذا محل إجماع، لا بد من القص أو الحلق. طبعا اختلف العلماء هل يحلق أو، هذا سأذكره بعد قليل. وأيضا الوجه يتجمل بقص الشارب، ولذلك تجدون فرق بين من يقص شاربه ومن لا يقص شاربه، تجدون الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان من فارس وكان قد وفر شاربيهما وحلق لحاهما، استقبح ذلك، قال: من أمركما بهذا؟ قالوا: ربنا، يعني ملكهم. قال: أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي هذه وأن أقصها، أو كما ورد الحديث أيضا يعني لأهل العلم كلام فيه. طبعا ضابط قص الشارب هو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة العليا، هذا هو الضابط. الضابط لقص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة العليا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل وشاربه طويل، دعا بالسواك، المسواك العود، فبيده الشريفة صلى الله عليه وسلم أخذ المسواك ووضعه هكذا، ثم قص ما طال حتى بدأ طرف الشارب، حتى بدأ طرف الشارب يعني من الجهة العليا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وتحصل السنة بقصه حتى يبدو الإطار، وهو طرف الشفة، طرف الشفة، هذا الضابط. طبعا الحديث التي وردت بقص الشارب جاءت بلفظ قصوا، احفوا، انهكوا، جزوا، هذه اربع الفاظ جمهور الفقهاء حملوها على السني، حملوها على السني، بعض العلماء حملها على الوجوب. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله عليه بعدما اورد هذه الاحاديث قال: واما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه اذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، ولقوله: من لم يأخذ شاربه فليس منه. ولذلك أستطيع أن أقول بأن خلاف العلماء ينحصر في قولين. القول الأول ذهب الجمهور من المالكية والشافعية، نقرر المسألة، وهي أن الجميع مجمع على قص الشارب، الجميع مجمع على قص الشارب. اختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى من حيث الحكم ابتداء، والمسألة الثانية من حيث الأفضلية في قصه أو في حلقه. الأولى جماهير أهل العلم على أنه سنة، جماهير العلماء على أن قص الشارب سنة. القول الثاني مثل ما ذكرت كلام كلام ابن القيم أنه واجب إذا طال وفرش، بمعنى أنه نزل إلى الفم، نزل إلى الفم. قالوا يجب قصه. أما توفير السبالين أو وجود السبالان اللي هي طرف الشارب، هذا لا بأس به، يعني إطالة الشارب من طرفي الفم لا حرج. ولذلك كان عمر رضي الله عنه له سبالان، وإذا غضب فتلهما، إذا غضب فتلهما. الكلام كله على مسألة يعني أعلى الشفة العليا. إذن هذا خلاف، لذلك الراجح سنية القص إلا في حالة طول الشعر إطالة فاحشة، فإنه يجب في مثل هذه الحالة قص الشعر. طيب، عندنا الآن مسألة الثانية، وهي مسألة أيهما أفضل، حلق الشارب بحيث يستأصل الشعر استئصال كاملا، يستأصل استئصالا كاملا، أم قصه؟ قولان لأهل العلم. الحنفية وبعض العلماء ذهبوا إلى أفضلية حلق، قالوا الأفضلية الحلق. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنهكوا، قال جزوا الشوارب، قال جزوا الشوارب وأنهكوا وأحفوا. والإحفاء هو الاستئصال، الإحفاء هو الاستئصال، ولذلك قالوا الأفضل هو حلق الشارب، هكذا قال. ولذلك ذكروا عن قال البخاري: وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، إلى بياض الجلد. وأيضا رووا عن بعض السلف أنهم كانوا يجزون شواربهم إحفاء الحلق، يعني مثل الحلق، مثل الحلق. القول الثاني قول جماهير أهل العلم وهم المالكية والشافعية والحنابلة، وأشدهم المالكية، لا سيما الإمام مالك رحمة الله عليه، فقد ذهب إلى أن الحلق بدعة، وقال مثلة يؤدب عليه ويعزر، يعني من حلق شاربه وقال هذه مثلة يؤدب. ذهبوا إلى التقصير، تقصير الشارب، ذهبوا إلى تقصير الشارب، حتى قال الإمام مثل ما قال هذه بدعة ظهرت في الناس، ظهرت في الناس هذه بدعة، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحلق شاربه وإنما قص شاربه، وأن الصحابة كانوا يقصون شواربهم، والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قصه على السواك قال ما حلقه. وبعض العلماء توسط نظر إلى هذه الألفاظ الواردة في الأحاديث فرأى بأنها تحتمل معنى الحلق وتحتمل معنى التقصير، فذهب إلى التوسط، وهذا وجه في المذهب عموما قال به جمع من الأصحاب، وهو الإحفاء حتى يرى الجلد لكن من دون استئصال، مثل ما تشوفون الآن بعض الناس الآن يحلق شعر رأسه يسمونه هذا رقم واحد مثلا، يظهر الجلد لكن الشعر باقي، كذلك قام الشارب ممكن يقصه يفيه من دون استئصال، يعني يبقى أصل الشعر، يبقى أصل الشعر. عموما المسألة في هذا واسعة، والأفضل الاعتناء بقص الشارب وعدم إهماله، ولكن ما ينكر على من حلقه لوجود من كان يحلق من السلف، لكن حتى من قال بالكراهة فإنهم يقصدون الكراهة التنزيهية وليس الكراهة التحريمية، إلا طبعا مذهب مالك تشدد في هذا رحمه الله تعالى وغفر له. المسألة 11، قال رحمة الله عليه: وإفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. هذه المسألة 11 تتعلق بأحكام اللحية. طيب ما هي اللحية؟ اللحية هي الشعر النابت على الذقن والعارضين، وبعض العلماء يقول على الذقن والخدين. وأما من ذهب إلى أن اللحية هي الشعر النابت على الذقن فقد قصر في التعريف، لذلك دائما يمكن بعض طلاب العلم يقول لنا كيف يعني تكثرون من يعني تحرصون على التعريف دائما في كل درس لهذه الفوائد. هذه مسألة مهمة. تعريف اللحية شرعا هي الشعر النابت على الذقن والعارضين أو على الخدين، طبعا الخد على الخد في هنا الوجنتين، هذه يسمونها الوجنتين، الشعر هذا النابت على الوجنتين ليس من اللحية، فعلى العارضين الخدين والذقن. الشعر النابت على الرقبة ليس من اللحية، ها؟ فمهم جدا التعريف. طبعا لاحظ كلام المصنف تجدون بأنه ذكر ثلاث مسائل في اللحية، قال: وإعفاء اللحية يعني من سنن الفطرة، وحرم حلقها هذه الثانية، ولا بأس بأخذ ما زاد عن على القبضة منها. المسألة الأولى وإعفاء اللحية، طبعا ظاهر كلام المصنف أن إعفاء اللحية من السنن على مذهب الجمهور، لكن هذا غير صحيح، يرده السياق، قال: وحرم حلقها. إذن إذا قلنا يحرم حلقها إذن يجب إعفاؤها، يجب إعفاؤه، إذن هي من الواجبات. وقد حكى الإجماع على حرمة حلق اللحية جمع من العلماء، بن حزم وشيخ الإسلام قالوا يحرم حلق اللحية، إذن إعفاؤها واجب. الخلاف وين؟ الخلاف الأخذ من اللحية، ذاك تجد بعض الناس ما يفرق، وما ينسب إلى بعض فقهاء الشافعية من أن حلق اللحية مكروه كراهة تنزيهية هذا مردود، حتى لو صح مردود بالنصوص الآمرة بإعفاء اللحية. إذن إعفاء اللحية واجب من الواجبات، إعفاء اللحية واجب من الواجبات، وقد دل على هذا مجموعة نصوص وردت في الأمر بإعفاء اللحية: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا أهل الكتاب، أوفوا أيضا، كل هذه نصوص تدل، كل هذه أفعال أمر تدل على الوجوب. المسألة الثانية قال: ويحرم حلقها، المقصود الاستئصال، استئصالها يعني هذا المعنى بالكلية، وهذا محل إجماع كما ذكر، يقول شيخ الإسلام: ويحرم حلق اللحية. قل ابن حزم اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلى لا تجوز، مثلى لا تجوز، والأدلة على ذلك كثير. يبقى قضية مسألة أخذ ما زاد عن القبضة. ما معنى القبضة؟ قبضة اليد بالنسبة لصاحب اللحية، بالنسبة لصاحب اللحية قبضة اليد من أسفل ومن الأطراف بهذه الطريقة من هنا. طبعا الناس تختلف من حيث اللحى وفرة وقلة، فمن الناس من تطول لحيته، من الناس من لحيته قصيرة، ومن الناس من المتوسط. الآن أتكلم على يعني شخص لحيته تزيد على القبضة، تزيد على القبضة، هذه مسألة فيها خلاف، فيها أقوال. القول الأول قالوا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة مطلقا من دون سبب، يجوز أخذ ما زاد عن القبضة من دون سبب بحيث يرتب الإنسان لحيته طولا وعرضا. القول الثاني قالوا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة النسك، الحج والعمرة، يستدلون بفعل ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. والقول الثالث قالوا بأنه يأخذ ما زاد عن القبضة إذا تشوهت لحيته مثلا، إذا تشوهت لحيته وأصبح محل التندر مثلا، قال يرتب لحيته بحيث يأخذ ما زاد عن القبضة، يأخذ ما زاد عن القبضة. المذهب على سنية الأخذ ما زاد عن القبضة، سن أخذ ما زاد عن القبضة، واستدلوا بفعل ابن عمر وفعل أبي هريرة، والإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا ذكروا عنه بأنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. عموما إذا طالت لحية المكلف إطالة فاحشة فله أن يأخذ ما زاد عن القبضة إن شاء، إن شاء. هذا فيما يتعلق باللحية. المسألة الأخيرة وهي الثانية عشرة، الثانية عشرة هي في الختان. قال والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. هذه فيها مسائل أيضا. الختان طبعا بكسر الخاء معناها القطع، ولذلك هو مصدر ختنة بمعنى قطع. وختان الذكر وقطع الجلد التي تغطي الحشبة تسمى القلفة. وختان الأنثى قطع جلدة تكون في أعلى الفرج، هذا بالنسبة للأنثى. طبعا مسألة الختان هذه، ختان الذكر والأنثى، مسألة خلافية، فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال، حكاها ابن قدامة وحكاها النووي وغيرهما من أهل العلم، غيرهما من أهل العلم. القول الأول ذهبوا، وهذا طبعا مشهور المذهب وهو قول أيضا مذهب الشافعية، ذهبوا إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء، قد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا شمس الدين ابن القيم، وأبو بكر بن العربي من المالكية، والنووي. النووي طبعا حكى قال الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كما كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد. والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء. إذن هذا هو القول الأول، ذهبوا إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء. القول الثاني ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد مرجوحة أن الختان سنة في حق الرجال، مندوب في حق النساء، مندوب في حق النساء. وذهب أيضا في الحنفية إلى أنه مكرمة، حتى عند الحنابل يقول مكرمة في حق النساء وليس مندوب، قالوا مكرمة. القول الثالث، الرواية الثالثة عند الإمام أحمد، هو قال به بعض الفقهاء، فقهاء المالكية، واختاره الموفق بن قدامة كما صرح بذلك في المغني، أن الختان واجب على الذكور مكرمة للإناث، واجب على الرجال مكرمة للنساء، يعني ليس بواجب على النساء، وإنما هو مكرمة، فلا يقال سنة وإنما مكرمة. هذا القول هو الراجح، أنه واجب على الرجال الذكور ومكرمة في حق النساء. طبعا أدلة القائلين بالوجوب يعني كثيرة، منها أن الختان هو من ملة إبراهيم عليه السلام، قد قال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وجاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يريد الإسلام أسلم، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وأيضا هو شعار المسلمين، شعار المسلمين. وأيضا مما يدل على الوجوب كما يقول الشافعية والحنابلة وأيضا من قال بالوجوب من الفقهاء، أنه قطع شيء من البدن، معروف أن قطع شيء من البدن حرام، الحرام لا يستباح إلا بواجب. وأيضا في كشف عورة، والعورات لا تكشف إلا لضرورة، إلا لضرورة، وهذا الذي يظهر والله أعلم. وأما ما يتعلق بالأمر بختن النساء فالأحاديث كلها، جميع الأحاديث منتقدة من جهة، منتقدة من جهة الإسناد. قال رحمه الله تعالى عند البلوغ، هذه مسألة حقيقة أيضا خلافية، متى يختن الذكر، متى يختن؟ قيل عند البلوغ، واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس إنما سئل كم كان عمرك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت مختونا، قال والعرب تختن الغلام عند البلوغ، عند البلوغ. والواقع بأنه ليس لدينا دليل يمكن الاعتماد عليه والجزم به في مسألة العمر، في مسألة العمر، وإنما المرجع في ذلك إلى الأطباء، إلى أهل الاختصاص. ولذلك تجد بعض يعني النصائح الطبية بأنه يحذرون من الختان عند الولادة، وبعضهم يقول لا ما في شيء، حتى الأطباء يختلفون في هذا، وبعضهم يقول بعد يوم، بعد اليوم السابع، وبعضهم يقول حتى يعني بعد سنة أو شيء. ما عندنا دليل في الواقع يمكن الجزم به والقول به على أن الختان في هذا العمر. إبراهيم اختتن عمره 80 سنة، العرب كانت تختن عند البلوغ. الآن النصائح الطبية يختن في يعني الأيام الأولى للمولود، قالوا أسلم وأصح له، قد يختلف من مولود إلى آخر بحسب تقارير الطبية. قال وقبله أفضل، إذن المذهب على أن الختان يكون عند البلوغ وقبله أفضل، يعني قبل البلوغ. والذي يظهر الله أعلم أن الختان ليس له وقت معين، وإنما يختن متى ما إن أوصى الطبيب مثلا بهذا، أو اشتهر بين الناس على أن هذا أفضل يعني وقت للختان. الحمد لله أتينا على جميع المسائل المتعلقة بهذا الباب. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجاب. ونستمع الآن للأسئلة يلقيها الشيخ خالد. تفضل أبو عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما معنى انتقاص الماء في حديث عائشة رضي الله عنها؟
انتقاص الماء الوارد في حديث عائشة يقصدون به انتقاص الماء الاستنشاق، هكذا فيما أذكر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل من سنن الفطرة التجمل للجمعة بحلق اللحية كما هو حال كثير من الرجال؟
أولا بالنسبة مسألة انتقاص الماء الذي يظهر قصدت الاستنجاء، عفوا الاستنجاء، انتقاص الماء الاستنجاء أو استعمال الماء في الأماكن التي هي فيها مغابن أو شيء. الأمر الثاني بالنسبة لإرثاء اللحية كما ذكرنا قبل قليل واجب، وليس من التجمل للجمعة حلق اللحية، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الآن يذهب إلى عبادة في مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل إزالة شعر الدبر والأنثيين داخل في الاستحداد وإزالة شعر العانة؟
حقيقة هذه مسألة أيضا خلافية، بالنسبة لبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا ليس من العانة ولا يزال، والصواب هو القول الثاني أن هذا يزال، بل قد يتأكد إزالته أكثر من إزالة شعر العانة لكونه يؤثر على مسألة الطهارتين، يؤثر على مسألة الطهارتين، فإذا طال وفحش يزال أيضا، هذا من سنن الفطرة، ذكر هذا النووي وغيره.
نفع الله بكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل كيف نفسر إجماع العلماء على سنية حلق الشارب رغم أن إطالته أمر مستقبح؟
لا، هو من حيث الأصل مثل ما ذكرنا، قررنا، أنا ذكرت قبل مسألة لعلك ما أدري انتبهت لها ولا لا، ذكرت ثلاث مراتب في مسألة حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، فإذا زادت على 40 في الغالب تفش عند أغلب الناس، ولذلك قلنا بأنه يحرم في مثل هذه الحالة. فكونها سنة في الأصل لا يعني أنها لا تدخل في التحريم إذا خرجت عن الحد الشرعي اللي حده النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت في حدود 40 يوم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يستحب قص الشعر الذي يكون في الأنف أو عليه؟
نعم، بالنسبة لشعر البدن عموما، سواء شعر الأنف، شعر الصدر، شعر الظهر، شعر الساقين، هذا كله يجوز إزالته، ولا يصح في النهي عن إزالة شعر الأنف حديث، لأن يروج كثير من العوام على أن إزالة شعر الأنف يورث الفقر أو شيء من هذا القبيل، هذا غير صحيح. ولذلك الشعور التي جاءت الأحكام الشرعية فيها أولا شعر الرأس، وهذا إما أن تحلقه كله أو تتركه كله، وإذا تركته يجب عليك أن تتعاهده غسلا وتنظيفا وتمشيطا وترتيبا، كما قيل للإمام أحمد يعني يحلق كثيرا، فسئل فيه قال له كلفة، يريد دهن ومشط وغسل وهو مشغول في العلم، هذا شعر الرأس. بالنسبة لشعر الحاجبين يحرم نمصهما على الرجال والنساء شعر الحاجبين، وهما الشعر الذي فوق العينين، أما ما بين الحاجبين فليس من الحاجبين، يعني الشعر الذي بين الحاجبين. المسألة اللي قبلها، المرأة يحرم عليها حلق شعر رأسها، يحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها كالرجل مثلا، أما الرجل فمخير. إذن شعر الرأس شعر الحاجبين. عندنا شعر الشارب يقص كما ذكرنا، والمرأة إذا نبت لها في هذه المنطقة الشعر فلها أن تزيل هذا الشعر. شعر اللحية قلنا بأنه واجب من حيث الأصل ويحرم استئصاله، والخلاف في مسألة ما زاد عن القبضة. والمرأة إذا ظهر لها شعر في منطقة اللحية أيضا لها أن تزيل هذا الشعر. عندنا شعر الإبطين ذكرنا قبل قليل، فصلنا فيه القول. عندنا شعر العانة كذلك وما يلحق به من شعر الدبر والأنثيين. بقية الشعر اللي في البدن سواء في الأنف أو على الجبهة مثلا أو على الوجنتين أو تحت على العنق أو الشعر النابت على الأذنين، شعر الصدر، شعر الظهر، شعر الذراعين، هذا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. وبالنسبة لشعر الأنف كما ورد في السؤال فيستقبح بقاؤه، ولذلك قد يكون يدخل ضمن الأمور التي يطالب المسلم بأن يتجمل وأن يتنظف بإزالته.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل هناك دليل على استحباب الاستحداد وإزالة الأظفار يوم الجمعة؟
ذكرت هذا، ما في دليل.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: ما حكم تقصير اللحية ما دون القبضة دون حلقها؟
هذه مسألة خلافية فيما يتعلق بأقل من القبضة، ما يسمى بالتشذيب والتهذيب. من أهل العلم من رخص في ذلك ويذكرون أن الحرمة في الاستئصال وأن الأصل إبقاء اللحية فقط، ومن أهل العلم من يكره ذلك كراهة، يكره كراهة تنزيهية، ومن أهل العلم من يرى حرمة ذلك، لأن ضابط الأخذ من اللحية على من يرى جواز الأخذ منها ما يتعلق بما زاد عن القبضة،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما المقصود بالمكرمة في ختام النساء؟
المكرمة هي الأشياء التي تكرم بها المرأة، يعني المعنى ليست هي من الأحكام الشرعية، يعني لا نقول مستحب مثلا ولا نقول واجب، يعني أمر متعلق في الآداب فقط، ليس له علاقة بالأحكام التكليفية.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف يستدل الصحابي ابن عمر رضي الله عنه بخلاف الخلفاء الراشدين والصحابة في استدلال قص اللحية من آية ومقصرين؟
هو طبعا بالنسبة لقضية قول الصحابي، لا يخفاكم عندنا مسألة أصولية، هل قول الصحابي حجة أم لا، مسألة طويلة الكلام فيها، ولذلك الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا يعني شرعيا ولم يجد له مخالف، هذا يعتبر من الإجماع السكوتي، أما إذا وجد مخالف فلا يعد إجماعا سكوتيا. وقضية أن الصحابة إذا خالفوا الخلفاء الراشدين لا يسوق لهم ذلك غير صحيح، فقد يرجع بعض الخلفاء الراشدين إلى قول من هو دونهم، فابن عمر من فقهاء الصحابة ومن أكثر الصحابة التزاما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو رأى بأن هذا نسك من قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعمم هذا على بقية شعر البدن، منها مسألة اللحية، يعني الأخذ من شعر الرأس، وقال وأيضا من اللحية، وهذا أيضا فعل أبي هريرة رضي الله عنه. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ومتعكم بالصحة والعافية ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.